يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة وتسليما كثيرين مزيدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون والمشاهدات، أهلا بكم في كل مكان، أهلا بكم من هذا المكان من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة برياض الخير والعلم، ونواصل معكم هذه الدروس، دروس الأكاديمية المتعلقة بالفقه، وقد فرغنا بحمد الله تعالى في الأسبوع المنصرم من ما يتصل بكتاب الطهارة. ولما كان كلامنا متعلقا بالفقه وكان مشتملا على الأدلة التي تقوم عليها الأحكام، رأينا في هذا اليوم استجابة لطلب بعض الإخوة والأخوات، ولكون ذلك هو الأصل في منهج الأكاديمية وهو عمدة الأحكام، أن يتم اختيار بعض الأحاديث من كتاب الطهارة والمرور عليها على سبيل المراجعة واستنباط أبرز الأحكام منها، ثم بإذن الله تعالى نشرع في مقدمة الصلاة حتى يكون ذلك عونا لنا على الدخول في كتاب الصلاة وما يتصل به من أحكام في الأسبوع القادم بعون الله تعالى وتيسيره. أول الأحاديث التي ذكرها المؤلف في عمدة الأحكام، وهو مرجع رئيس لهذه المادة، مادة الفقه في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، كان الحديث الأول في هذا الكتاب هو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، والحديث هو، تقرأه لنا تفضل يا شيخ.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه.
أحسنت. هذا الحديث افتتح به المؤلف كتابه، كما افتتح أيضا به البخاري صحيحه، وهذه سنة عند بعض أهل العلم أن يفتتحوا بهذا الحديث، ومناسبة الافتتاح به ظاهرة في كون هذا الحديث يؤسس لمعنى عظيم لا يقبل العمل إلا به، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا يتأكد في حق العلم الشرعي لأنه قربة من القربات وعبادة من أجل العبادات، ولذلك أراد المؤلف بهذا الحديث شحذ الهمة والتأكيد على استصحاب الإخلاص في تعلم العلم وفي تعليمه. ثم إن أيضا هذا الحديث يفيد فائدة أخرى، وهي أهمية النية في التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، فإذا مبحث النية إذا أطلق عند الفقهاء فيراد به هذين الأمرين، يراد به هذان الأمران، وهو الأمر بالإخلاص لله جل وعلا وتجريد القصد من إرادة غيره سبحانه وتعالى، ثم أيضا التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، ولهم في هذا مباحث دقيقة، وقد تعرضنا لمسائل كثيرة في أهمية تمييز العبادة بعضها عن بعض، وذكرنا اشتراط مثلا تعيين الصلاة بالنية من غير تلفظ ولا تقصد، يبالغ فيه فيستقل بالنية عن العمل، وذكرنا أن هذه الإرادة وتلك النية هي ملازمة للعمل نفسه. ثم أيضا ذكرنا من الأشياء في هذا الباب ما يتصل بالتفريق بين العبادات بعضها عن بعض، حيث إن بعض تلك العبادات لا يجوز أن تصرف فيها النية أو تخلط فيها النية بين فرض ونفل، وذكرت أيضا ما يتصل بالانتقالات بين العبادات وما كان منها فرضا إلى نفل ونفلا إلى فرض وفرضا نفلا معينا إلى مطلق ومطلق إلى معين، وذكرنا أنه لا يجوز الانتقال من عبادة إلى أخرى إلا في حالة ما إذا كان ذلك من معين إلى مطلق أو من مطلق إلى مطلق، أما انتقال من عبادة مطلقة إلى عبادة معينة فإنه غير مشروع، كما لو انتقل من عبادة مطلقة نفل مطلق صلاة مطلقة إلى نفل مقيد أو معين، كما لو كانت راتبة صلاة الظهر أو المغرب أو نحو ذلك. هذا كله تم بحثه، ولكن الحديث يشير إلى هذه القضية، والحقيقة إنه الحديث عظيم وقد تكلمنا عنه بكلام في وقتها ربما يكون أكثر تفصيلا. ثم الحديث الآخر وهو عن أبي هريرة، اقرأ لو تكرمت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
أحسنت. هذا الحديث الثاني من الأحاديث المختارة من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، وأنا هنا أشيد بالإخوة في هذا المجلس، في مجلس الأكاديمية هنا، لأنهم من دول متعددة، وهذه الأكاديمية أكاديمية عالمية مفتوحة، ولذلك هي لا تعنى بجنسية معينة ولا بمذهب معين بقدر ما تعنى بالفقه الإسلامي الذي يشمل المسلمين، سواء كان ذلك من حيث جنسياتهم أو من حيث أيضا مذاهبهم، ما أمكن إلى ذلك السبيل. الحديث هذا على ما يدل يا إخوة؟ يدل على فائدة مهمة. ما هي؟ يدل على فائدة مهمة، تفضل.
مما يستفاد من هذا الحديث في كتاب الطهارة هو الوضوء شرط للصلاة.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يستفاد منه أن الحدث ناقض للطهارة، وأن الطهارة شرط للصلاة، وأن الطهارة شرط للصلاة، وقد تقدم هذا بيانه في باب نواقض إيش؟ الوضوء، كما أيضا بينا ما يتصل بصفة الوضوء، كما يدل عليه أيضا حديث آخر قادم بإذن الله تعالى. طيب، الحديث الثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. عندنا في هذا الحديث نهي، وهذا النهي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ويراد بالماء الدائم هنا الماء المستقر الراكد الذي لا يجري، يراد هنا به يعني ما يقابل الماء الجاري. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه ثم التطهر منه، ثم التطهر منه، وهذا ما تفيده الروايتان في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فإذا فيه نهي عن البول في مثل هذا الماء الدائم، لسيما إذا كان محل التطهر، فيه نهي عن التطهر في الماء الذي تم البول فيه. وهذا النهي قد اختلف الفقهاء فيه، وقد ذكرنا في حينه، فمنهم من قال إن النهي فيه للكراهة، ومنهم من قال إن النهي فيه لماذا؟ للتحريم، وهو مذهب الحنابلة عندنا، لأن الأصل في النهي عند الإطلاق أن يقتضي ماذا؟ التحريم، كما أن الأصل في الأمر عند الإطلاق أن يقتضي الوجوب، وإنه إنما يصرف النهي عن التحريم لقرينة، سواء كان هذا بدليل أو تعليل يصرفه عن ذلك. ومن القرائن المتكررة عند الفقهاء والأصوليين ما يتصل بما يمكن أن يكون على سبيل الإرشاد، على سبيل الإرشاد ومن قبيل الآداب، فإن هذا يحمل فيه الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة لا على التحريم والعقاب. وهذا الحديث أيضا مما يعني يستدل به عليه ما تقدم في تقسيم الماء إلى طاهر وطهور، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى؟ تفضل.
وجه الاستدلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهر في الماء الذي لا يبولون أحد في الماء ثم يغتسل فيه، أن التطهر في هذا الماء.
نعم.
الذي تم إيش البول فيه؟
البول فيه. ولو لم ينجس.
لو لم ينجس نعم.
لو لم ينجس، وبناء عليه يكون هناك قسم ثالث غير الطهور الذي يرفع الحدث والنجس الذي تغير بالنجاسة، وهو الماء الذي لا يرفع الحدث وليس نجسا، وهو عند مذهب الحنابلة بل عند الجمهور ما يسمى بالطاهر، وهذا من أدلته وقد أجبنا عليه في حينه وبينا المراد في هذه المسألة. ويعني أحيل الإخوة والأخوات والمشاهدين والمشاهدات إذا أرادوا أن يستزيدوا أن يرجعوا إلى ما هو مكتوب أو مصور في دروس هذا الدرس. وهذا كان في أول باب، وهو باب المياه. ننتقل لما بعده. ما دام اللاقط معك اقرأ تكرما.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
أحسنت. هذا الحديث يدل على فوائد، من أهمها ماذا؟
نجاسة الكلب.
نعم، من أهمها التشديد والتغليظ فيما يتصل بنجاسة الكلب، بنجاسة الكلب، وذلك لشدة قذارته. فإذا شرب أو ولغ، والولوغ معنى أخص من الشرب، وهو إدخال اللسان ولو لم يكن ثم شرب، ولذلك مجرد الولوغ من غير شرب كاف في غسل الإناء سبع مرات، وهذا مما اختص بنجاسة الكلب. وقد ذكرنا هل يقاس على الكلب ما هو أبلغ منه نجاسة كالخنزير ونحوه أم لا، وذكرنا القولين في هذا، ولمن شاء أيضا أن يراجع فليفعل، لأنه لا يمكن أن نفصل في كل مسألة، فلدينا يعني قرابة 18 أو 19 حديثا نريد أن نستعرضها بشكل عاجل. إذن هذا الحديث يؤكد وجوب غسل الإناء سبعا بعد شرب الكلب، وجاء في الرواية وعفره الثامنة بالتراب، فيجب أن تكون إحدى هذه الغسلات وهي الثامنة منها بالتراب. ومذهب الحنابلة أن غير التراب لا يقاس عليه، عفوا، مذهب الحنابلة أن غير التراب مما يقوم مقامه يقاس عليه، وذهب كثير من العلماء أنه لا يقاس عليه، وإن الأمر خاص بالتراب، فما قام مقام التراب من المنقيات فيعطى حكمه، لأنه ليس القصد للتراب نفسه وإنما القصد للتنظيف. وهذا هو كما ذكرنا مذهب الإمام أحمد، وهو قول للشافعي، والمشهور في مذهب الشافعي تعيين التراب وألا يقوم غيره مقامه، وذلك لأن النص جاء به وهو أحد المطهرين، لأن المطهر الأول هو الماء والمطهر الثاني كما في التيمم هو التراب، فكان له حكم خاص به. والحقيقة أنه يعني الأخذ بظاهر هذا النص لا شك أنه أحوط. طيب، ننتقل بعد ذلك. أنا أؤكد مرة أخرى على المشاهدين والمشاهدات أنه ليس القصد شرح الأحاديث، وإنما القصد مراجعة الاستدلال بها في أبرز ما يمكن أن تتضمنه، أما مناقشة هذه المسائل وذكر الخلافات وإلى آخره فنعود إلى ذلك فيما كتب وصور من دروس هذه الأكاديمية التي تمت خلال 3 أسابيع الماضية. طيب، عندنا الآن الحديث الخامس هذا، اقرأ أيضا قارئ أنا. نعم.
عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
بارك الله فيك وفيكم أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم وهو أصل من أصول صفة الوضوء التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولذلك كما ذكرنا إن معرفة هذه الأصول لسيما وتتعلق بالطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا يستقيم إسلام المرء إلا بالصلاة فهو إذن أمر عظيم جلل. وهذا الحديث تضمن الحقيقة الصفة المستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستحباب تعليم الناس أحكام دينهم، وهذه الصفة العملية التي فعلها عثمان رضي الله تعالى عنه كانت من أبلغ ما يكون التعليم، أن يصلي أن يتوضأ المرء أمام من لا يعرف الوضوء حتى يتعلم من ذلك عمليا، ومثله أيضا أن يصلى أمامه، ومثله أيضا أن يحج أمامه، هكذا من الصفات التي تحتاج إلى الجانب العملي. وأنا هنا أدعو الحقيقة طلاب العلم والمتخصصين إلى إبراز الأحكام والصفات بشكل عملي للناس بحيث إن هذا بإذن الله تعالى يسهل عليهم التصور والعمل. تمضمض واستنشق، أولا غسل اليدين ثلاثا، هذا من المستحبات، وذلك لأنه لم يأتي كما تقدم أن بينا في أحاديث أخرى ما يدل على أنه ليس واجب. وفروض الوضوء سبق أن قلنا ثبتت، فروض الوضوء التي تجب أو يجب على المرء أن يأتي بها يجب ولا يستحب وإنما يجب، هي الواردة في ماذا؟ أحسنتم، في الآية، آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الفروض أربعة مع الترتيب والموالاة، هذه ستة قد بيناها أيضا في صفة وضوء النبي وذلك قائم على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. إذن هذه الصفة مستحبة، ومن المستحبات فيها غسل اليدين ثلاث مرات، ومن المستحبات أيضا عدد التثليث الموجود في تلك الصفة سواء في غسل اليدين أو في المضمضة أو الاستنشاق أو الاستنثار أو غسل الوجه إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث قول عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال إيش؟ من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيه بيان فضيلة الصلاة بعد الوضوء، وهذا ما يمكن أن يسمى بركعتي الوضوء، وهو يصدق على ما كان من ركعتي النفل الوضوء وما كان أيضا من ركعتي فرض. ومن الأدلة على فضل ذلك قصة بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. وفيه أيضا فضيلة الخشوع في الصلاة لا يحدث فيه ما نفسه، فلا يسترسم خواطر الدنيا ولا على ما يشغله أو فيما يشغله عن لقاء ربه. نعم. ومن أيضا الأحاديث حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلها، والتنعل من المعلوم المراد به لبس النعل، والترجل يراد به تسريح الشعر، شعر الرأس واللحية أيضا، وهذا لا شك من المستحبات وهو نوع من التزين، والله جميل يحب الجمال. وطهوره، إيش المراد بطهوره هنا؟ الوضوء، الوضوء، أحسنتم. وهذا يعني يدل على استحباب التيمم وأفضلية اليمين، وقد يعني أشار العلماء إلى تقديم اليمين على غيرها في سائر الأعمال، وهذه كما يقول النووي هي قاعدة الشرع المستمرة، استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيها التياسر، كما في دخول مثلا الخلاء والخروج من المسجد وإذهاب القذى، فإن هذا يكون على سبيل التياسر لا التيامن. وهنا أشير أنا إلى أن البعض قد يشكل عليه هذا الحديث مع ما يأتي من أحاديث تدل على تقديم ما كان أسن، كما في حديث حويصة ومحيصة ابن مسعود لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القسامة، فذهب أحدهما يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كبر كبر، وفي رواية البيهقي الكبرى الكبر، حتى لا يظن أن المراد بكبر كبر هنا الله أكبر، وإنما المراد ليتكلم أكبركما، ليتكلم أكبركما. وهذا يجمع فيه بينه وبين الأحاديث الدالة على التيمم واستحبابه، إنه ما كان في شأن المرء ما كان في شأن المرء فيستحب فيه التيمم، سواء كان في التنعل وهو في شأنه، أو الترجل وهو في شأنه، أو الطهور أيضا وهو في شأنه، وما كان فيه مع غيره فإن الظاهر وتقديم ماذا؟ الأكبر. وهذه يعني القاعدة مما أيضا يتفق مع مقاصد الشريعة في تطيب النفوس وتقدير من كان له سابقة في سن ونحو ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردتم الغائط، إذا أردتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، وفي لفظ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننصرف أو فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وهذا الحديث مع الحديث الذي بعده يتكلم عن مسألة وهي ماذا؟
آداب قضاء الحاجة.
أحسنت، في آداب قضاء الحاجة، وهي المسألة هذه تتركز في ماذا؟ في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. فمن العلماء من أخذ بعمومي فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فأخذ بعمومي هذا الحديث وذهب إلى تحريم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة مطلقا، يعني سواء كان في الفضاء في البراري أو في البنيان أو في البنيان. ومنهم من قيد هذا بالحديث التالي، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ما هو هذا الحديث؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
أحسنت. وهذا الحديث من الأحاديث التي بينت المقصود أو قيدت الأطلاق الوارد في الحديث، حديث أبي أيوب الذي قبله، وذلك أن حديث عبد الله بن عمر فيه جواز الاستقبال، عفوا، فيه جواز الاستدبار إذا كان في البنيان، وهو قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك جمعا بين هذين الدليلين، وهذا هو الظاهر، يعني فيه جمع، والجمع أولى من الترجيح، متى أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح، لما تقدم أيضا ذكره من أن إعمال الدليل أولى من إهماله. نعم. ولعل المخرج إذا تيسر له يخرج لنا الحديث التالي، وهو حديث أبي قتادة الحارث ربيعي الأنصاري. تفضل.
عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
أحسنت. هذا الحديث اشتمل على عدة مناهي، النهي الأول عن مسك الذكر باليمين حال البول، والنهي الثاني عن التمسح من الخلاء وهو إزالة القذى باليمين، وذلك لأن اليمين أعدت كما تقدم للأشياء الطيبة، ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب ونحو ذلك فلا يليق عندئذ أن تستخدم لمثل ذلك، كما نهي أيضا عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه الإنسان لما في ذلك من أضرار، وفيه أيضا نوع من التكريه وعدم يعني أو الاستقذار بالنسبة للآخرين مع ما يمكن أن يترتب عليه من نقل لعدوى إن كان من مرض أو نحوه. وقد اختلف العلماء هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة، والجمهور على أن النهي هنا للكراهة. لماذا؟ لماذا النهي هنا للكراهة؟ الجواب كما ذكرت قبل قليل، لأنها من قبيل الآداب، وهي من باب الإرشاد. بعد ذلك لدينا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لولا نعم
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة.
أحسنت، جاء مع كل وضوء وجاء عند كل صلاة، وذلك إن دل فإنما يدل على تأكد استحباب التسوق، وذلك لكمال التطهر، كمال التطهر لا سيما فيما يكون مع الوضوء أو مع الصلاة. وقد سبق لنا أن بينا ما يتعلق بأحكام السواك، وهذا من الأدلة على تأكد تلك الأحكام وبيان المراد منها. نعم، الحديث الذي بعده، طبعا هذا الحديث يذكر في باب ماذا؟ السواك وسنن الوضوء، لأن السواك من سنن الوضوء، ويخص الفقهاء أحيانا بالذكر لأهميته، وإلا فلو قيل باب سنن الوضوء لا اشتمل ذلك على السواك. نعم، نواصل الحديث الذي بعده، وهو حديث في المسح على الخفين. نعم،
عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
أحسنت، هنا تقريبا نكون يعني انتصفنا أو تجاوزنا نصف الأحاديث التي نريد عرضها، وأؤكد على ما ذكرت من أن العرض هنا لا يراد به الشرح ولا يراد به التفصيل، وإنما مراجعة أبرز الأدلة وإحالة الإخوة والأخوات إلى شرحها الذي تقدم من خلال الأحكام الفقهية المدونة كتابة وتصويرا في الحلقات الماضية، حيث أتممنا الطهارة بحمد الله تعالى، وإن كان الشرح في الإجمال هو شرح مختصر نظرا لضيق الوقت، ومن أراد الاستفصال والاستزادة فلذلك مراجع لا تخفى على من كانت حاله كمثل هذه الحالة. هذا الحديث في باب ماذا؟ المسح على
الخفين،
على الخفين، المسح على الخفين، وهو دال على مشروعية المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين يغني عن غسل الرجلين، يغني عن غسل القدمين. أحسنت، ويكون المسح عندئذ مرة أو مرتين أو ثلاث، مرة واحدة، ولذلك قال: فمسح عليهما، ولم يقل ثلاثا كما يقول في الصفات الأخرى، فإذا لم ينص مثل مسح الرأس ومسح برأسه، بل جاء في حديث أيضا عبد الله بن زيد واحدة، فإذا لم ينقل لنا عدد فإن الأصل أن يكون المسح مرة، لأن العبادات قائمة على سبيل التوقيف، فما لم يكن من تعداد فهو ينصرف إلى المرة الواحدة كما في المسح على الخفين هنا. ثم قوله فمسح عليهما يؤخذ منه أيضا إن المسح إنما يكون على الظاهر، وذلك مفسر أيضا بأحاديث أخرى، بأحاديث أخرى كما في حديث علي وغيره: لو كان الدين ذراء لكان مسح باطن أو أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا فيه فائدتان: الأولى إن المشروع في حق طهارة الرجل هو الذي يكون أرفق للمرء من غير تكلف في تقصد الغسل أو المسح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، لأنه الطهارة هنا بالمسح مشروعة، فإذا يكون المسح هو العبادة أو هي الطهارة المختارة. ولكن لو كان قد خلى فإنه لا يتقصد أن يلبس لأجل أن يمسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين يستفاد منه ماذا؟ نعم شرط المسح وهو
أن يلبسهما على طهارة.
أن يلبسهما على طهارة. أن يلبسهما على طهارة. والمراد باللبس هنا على طهارة في الحديث ماذا؟ أي أن تكون القدمان عند إدخالهما للخفين أو الجوربين على طهارة، بمعنى أن يكون طهارته ثابتة، ما يكون محدث. فإذا كان محدثا فإنه لا يشرع له عندئذ أن يمسح، بل يجب عليه أن يخلع الخف ويغسل ثم يلبس الخف ثم إن شاء بعد ذلك مسح. كما أيضا يؤخذ من غير هذا الحديث اشتراط أيضا طهارة الخف نفسه، فلا يمسح على خف نجس. بعد ذلك يمكن أن ننتقل للحديث الذي بعده وهو حديث علي بن أبي طالب. طيب،
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
هذا الحديث من أحاديث كتاب نواقض الوضوء، وذلك لأن فيه إثبات نقض الوضوء بخروج المذي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر عندئذ يعني عند خروج المذي دال أيضا على نجاسة المذي، فهو كالبول من حيث النجاسة، قد بينا ذلك عندئذ. وقوله عليه الصلاة والسلام انضح فرجك يحمل النضح والرش، لكن يحمل هنا على الغسل جمعا مع الرواية الأخرى كما عند البخاري: اغسل ذكرك. وفي رواية الحديث نفسه: يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. بعد ذلك
سؤال شيخ،
نستعرض الأحاديث ثم نرى إن كان من وقت لأخذ الأسئلة حتى لا يضيق، لأن الأسئلة قد تقدم أكثرها. عن أم قيس بنت محصن،
عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله.
أحسنت. هذا الحديث سبق أن أيضا تناولناه في أي مسألة تذكره؟ في أي مسألة؟ في أي باب؟
في باب نواقض الوضوء.
نعم، جميل. هذا الباب يعني أو هذا الحديث يرد في باب إزالة النجاسة، في باب إزالة النجاسة، لأن الحديث فيه إزالة أو غسل لبول الصبي، أو عفوا لبول الجارية ونضح لبول الصبي. وهذا الحديث فيه فوائد الحقيقة كثيرة. من الفوائد التربوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس هذا الطفل الصغير أو طفل صغير في حجره، ويلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام لما بال على ثوبه لم يجعل من القضية قضية عالمية ويقوم بتأنيب هذا الطفل وأهله، لم ينقل أنه غضب عليه الصلاة والسلام وقال: كيف يبول هذا الصبي وهو ليس ابنا له ولا قريبا منه، كيف يبول على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وإنما اختصر الموضوع ودعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، انتهت القضية. ومثل الأعراب الذي بال في المسجد، زجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني دعوه يكمل بوله. تخيل إلى هذه الدرجة الرفق بالناس، لأنه الآن هذا الزجر وهو يبول سيؤدي به إلى إضرار وإلى زيادة في البول وإلى اتساع لمكان النجاسة. هذه الحكمة وهذا الحلم وهذه الرحمة إنما كانت في محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، استغفر لهم وشاورهم في الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحلم والعلم. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. إذن يلاحظ أنه رش رشة نعم، وهذا الصبي لم يكن قد أكل الطعام لما بعد، يعني كان لازال يتغذى أو يغتذي بالحليب، فرش الماء على مكان بوله لأن نجاسته مخففة ولم يغسله. والحكم في حق الجارية مختلف، حيث إنه في حق الجارية كان عليه الصلاة والسلام يغسل، ولذلك قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وهذا قد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من جعل النضحة للصبي والصبية للذكر والأنثى فقاس الأنثى على الذكر، ومنهم من جعل الغسل لهما جميعا فأخذ ب يعني الأعم والأحوط وهو الغسل وألحق الذكر بالأنثى، ومنهم وهو الراجح ومذهب جمهور أهل العلم التفريق بين الذكر والأنثى، فإن كان الصبي الذي لم يأكل الطعام ذكرا رش بوله إذا وقع على الثوب ونحوه، وإن كان أنثى غسل. والفرق قد ذكر أهل العلم لذلك أسباب، منها قالوا إن الغلام عنده حرارة وهذه الحرارة تخفف من بوله بخلاف الأنثى، ومنهم من قال إن الغلام في العادة يحمل بشكل أكبر فكان النضح من باب التيسير والمشقة تجلب التيسير، وهناك من أشار إلى معاني أخرى أيضا في هذا الباب، إلا أن الذي ينبغي أن نعرفه كما قال ابن القيم عندما ساق مثل هذه المعاني، فإن ثبتت وإلا فالنص كافي في التفريق بينهما. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث التالي وهو حديث أنس الذي أشرنا إلى طرف منه. تفضل.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
حسنت. هذا الحديث كما ذكرنا فيه أيضا التعامل مع الجاهل، ومن باب أولى الصغير، وأن يكون ذلك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره حال بوله مع كون ذلك في المسجد، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفيه إن النجاسة، نجاسة البول إذا كانت على الأرض والبقعة يعني يمكن تطهيرها بمكاثرتها بالماء من غير نقل لها أو إزالة من البقعة نفسها، وهذا كافي كما جاء في هذا الحديث العظيم. وأيضا من الأحاديث وهو الحديث التالي، تفضل اقرأ لنا.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظافر، ونتف الإبط.
أحسنت. بالنسبة لهذه الخصال هي ما يسمى بخصال الفطرة، والختان يراد به قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح، وهذه مما أيضا اختلف العلماء في حكمها، وإلا في الأصل إن هذه الخصال أو السنن، سنن الفطرة، جاءت على سبيل الاستحباب في الأصل، وقد تصل في بعض أحوالها إلى الإيجاب، كما فرق بعض أهل العلم بين الذكر والأنثى في حق الختان، وذلك لأن الذكر قد يتسبب عدم الختان في عدم اكتمال طهارته لبقاء شيء من النجاسة من بول ونحوه، ولذلك أوجبوه في الذكر ولم يوجبوه في الأنثى. ومن أيضا سنن الفطرة الاستحداد، ويراد بالاستحداد حلق الشعور التي حول الفرج، سواء كان ذلك في القبل، وأيضا عممه بعضهم أيضا للدبر، وذلك لتطهير المكان وعدم جعله معرضا للتلويث. ومن أيضا سنن الفطرة قص الشارب لما فيه من تشويه الخلقة والإذاء، الطعام والشراب ونحوه، وفيه أيضا تشبه ببعض من يطيل شاربه حتى يكون مشوها له، ومما ينقل ذلك في فعله أو عن فعله المجوس حيث يعمدون إلى مثل تلك الصورة، منها أيضا تقليم الأظافر لما في تركها من تراكم للأوساخ ونحوها فتخالط الطعام وربما أحدثت المرض، ومنها أيضا نتف الإبط الذي يجلب بقاءه الرائحة الكريهة. وهذه الخصال فيها فوائد دينية ودنيوية، وأيضا فيها مع ذلك تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة كما يقول الحافظ ابن حجر، وفيها مخالفة لشعار الكفار وامتثال لأمر الشارع. وقد اتفق العلماء على استحباب فعل هذه الأشياء، ويعني اختلفوا في الاستحداد هل هو مستحب أو واجب، وقد ذكرنا أنه واجب على الرجال والنساء، وقيل على الرجال فقط، والأقرب كما ذكرنا هو وجوبه يعني على الرجال دون النساء، أعني بذلك الختان لما تقدم بيانه من أثره على الطهارة في الرجل دون المرأة. وهذه الأحكام يعني لها تفصيل في مضانها. من الأحاديث حديث أبي هريرة أيضا التالي، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فقال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجهه أن الجنابة ليست نجاسة تحل البدن، ويبقى المؤمن طاهرا ولو كان جنبا، فلا يضيره أن يصافح أحدا أو أن يجالسه وهو على صفة الجناب، وإن كان المستحب له أن يبادر بالاغتسال، وهذا واجب لا شك عند قيام سببه كصلاة ونحوها. وفيه الإشارة كما ذكرنا إلى جواز تأخير غسل الجنابة، وفيه إثبات ما يتصل بطهارة جسد المؤمن وذلك حيا وميتا. وفيه الحقيقة أدب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتعظيم أهل العلم والفضل والإصلاح ومجالساتهم على أحسن الهيئات. ومن الأحاديث أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا دال على جواز نوم الجنب قبل الغسل، ويستحب له أن يتوضأ عند ذلك لما جاء في هذا الحديث. ومن الحديث أيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. وفيه هذا أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم، ولذلك أقدمت هذه المرأة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أن يكون السؤال في العلم بلا حياء، وإنما يكون السؤال في العلم بحياء لا يمنع من العلم. وهذا يراعى في سؤال المرأة للرجل، وكلما استطاعت المرأة أن تسأل امرأة من بني جنسها كان ذلك لا شك أكمل وأفضل، لكن إن لم تجد فلا بأس عندئذ أن تسأل الرجل بالضوابط الشرعية إذا كان من أهل العلم والفتية. ومن أيضا المسائل في هذا الحديث أن المرأة عليها أن تغتسل عند احتلامها، وأن احتلام المرأة كما هو الحال في احتلام الرجل إنما يكون بالإنزال ورؤية الماء، ومنه يكون الشبه كما جاء أيضا في الحديث نفسه في لحاقه يعني في آخره. إذن الضابط في غسل المرأة عند الاحتلام أن ترى الماء لا أن تشعر به في داخلها من غير رؤية له كما تفهم أو تظن بعض النساء. منها أيضا الحديث حديث عائشة كنت أغتسل من الجنابة عفوا كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الحديث يشير إلى مسألة ماذا؟ حكم المني، حكم المني كما تقدم في المذي قلنا بأنه إيش؟
نجس،
نجس لقوله يغسل ذكره يتوضأ يعني منه. وهنا كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وأيضا قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. وفيه أيضا تقول إذا كان يابسا بظفري كنت أفركه إذا كان يابسا بظفري من ثوبي كما في روايات أخرى. فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات، وما كان الفرق بالظفر كافيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول، كما أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، ولذلك كان هذا من أدلة من رأى وهم الشافعية والحنابلة وأهل الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم أن المني طاهر وليس نجسا. أيضا من الأحاديث وهو حديث عمار بن ياسر، اقرأ الحديث علينا لو سمحت.
عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في السعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
أحسنت، هذا الحديث في ماذا؟
في التيمم.
أحسنتم، هذا الحديث في التيمم وهو الطهارة الشرعية البديلة للماء عند فقده. وفيه بيان صفة التيمم، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. فيه أن التيمم يكون بضربة الأرض ثم مسح اليدين ظاهر إحداهما بالأخرى ثم مسح الوجه. وقد تقدم في صفة التيمم بيان أن مسح الوجه المستحب تقديمه لأن أكثر الروايات عليه وقياسا على صفة الوضوء، وإنما يكون ذلك عند فقد الماء. فلم أجد الماء، فلم أجد الماء، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه أبرز الأحاديث، والأحاديث الأخرى قد تناولناها. وهنا يمكن أن ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة يشتمل على مسائل وأبواب كثيرة، سنبدأ اليوم في تعريف الصلاة. فالصلاة في اللغة الدعاء كما قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، والمراد بالصلاة هنا الدعاء لهم. ويمكن أن تعرف الصلاة اصطلاحا بأنها التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال. نعم أحسنت، معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة أو مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والبعض يعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا يشير بعض أهل العلم إلى أن هذا التعريف ناقص لكونه لم يشتمل على معنى التعبد، وهذه الأقوال والأفعال لا تكون على سبيل الصلاة إلا إذا وقعت بنية التعبد لله تعالى. مثلا من كان يصنع هذا رياضة أو كان يصنع هذا تعليما فلا يقال أنه عندئذ قد صلى. والصلاة فضلها عظيم ومنزلتها جليلة، ويكفي في فرضيتها أن الله جل وعلا فرضها في السماء في أعلى مكان سبحانه وتعالى، وقد فرضت على جميع الملل كما في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذلك لأهميتها وصلتها بين العبد وربه. وقد فرضت في ليلة هي أفضل الليالي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة أسري به في إلى ربه إلى السماء في تلك الليلة العظيمة. وقد فرضت 50 وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أيضا رواه البخاري قال فراجعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فراجعته يعني راجع ربه فقال هي خمس وهي خمسون. وفي رواية مسلم أن الله قال يا محمد إنها خمس صلوات في كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. وفي رواية النسائي فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك وهذا فضل كما ذكرنا عظيم في تلك الصلوات العظيمة وهي ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام وذلك قد جاء في أحاديث كثيرة ومنها أيضا فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأيضا حديث بني الإسلام على خمس ومنها شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وهذا قد تكاثرت بل تواترت به الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ولذلك وجب علينا أن نعنى بها وأن نتعلمها وأن ندعو الناس إليها فهي الصلة التي بينهم وبين ربهم فليت شعري كيف حال من ليس بينه وبين ربه صلة إنه الخذلان والحرمان في الدنيا والأخرى نعوذ بالله من ذلك. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة وتقبلها منا يا كريم يا سميع يا عليم وصلي وسلم على نبينا محمد.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.